كان درسنا في باب من دعا بطول العمر، وهذا الدعاء مشهور بين الناس، وهو دعاء مرغوب محبوب. ولا شك أن الإنسان يبذل ما كان غاليا عنده أو رخيصا من أجل أن يزداد من عمره بعض الشيء. فكم ترون ممن يبتلى ببعض الأمراض فينفق من أمواله للتداوي، ولو أتى على أمواله كلها إن كان له مال ليزداد من عمره الشيء أو بعض الشيء، كل ذلك رغبة في طول العمر. فلهذا صار الدعاء بطول العمر عند الناس مشهورا محبوبا. فهذا التبويب باب من دعا بطول العمر يدل على أن الدعاء بطول العمر ليس متفقا على استحبابه على الإطلاق لما قد تذاكرناه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها تقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال: لقد دعوت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مكتوبة لا يؤخر منها شيء عن شيء عن وقته أو عن أجله، قال: دعوت الله أن يدخل في الجنة ويعيذ من النار. هذا يستدل به على أن الدعاء الأفضل فيه أن يكون بما كان من أمر الآخرة من النجاة من النار ودخول الجنة، وأن الدعاء بطول العمر على الإطلاق ولو كان للعاصي التمادي في الباطل لا ينبغي، لحديث عبد الله بن بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره حسن عمله، خير الناس من طال عمره وساء عمله. وفي حديث آخر في الصحيح: مستريح ومستراح منه، قال: وأما الفاجر فيستريح منه العباد والبلاد. الحديث والشاهد أنه ضرر، طول عمره ضرر عليه وازدياد في سيئاته وذنوبه، وهو أيضا ضرر على الناس وإرهاق لهم، وإذا مات استراحوا منه. لهذا دعا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام على قومه لما قد ذكره الله عنه في سورة نوح، وأبان ذلك بقوله: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فكان من باب الأدب أن ذكر الإمام البخاري هذا الأمر في كتابه الأدب الفذل، فهو كتاب فذل في الأدب، فقد ألف أئمة في الآداب لكن لم يبلغوا شاء هذا الكتاب لما فيه من الأحاديث والآثار والمبناه، لعظيم مبناه ومعناه، ولأنه زاد فيه ما ليس في كتابه الأدب من الصحيح، ذاك شرط فيه دقيق، وهذا اتسع به قليلا مما يثبت عنده على غير شرط الصحيح، ومما يدخل تحت أصول، ومما ما كان من هذا الباب مما يذكره العلماء في هذا الباب. وربما بوب الإمام البخاري على ما ليس من شرطه، أو على حديث ليس من شرطه فيبوب عليه في الصحيح ليبين صحته، وهو صحيح خارج الصحيح وإن لم يكن على شرطه. وفي هذا الموضع كما ترى. وتذكرنا ما يتعلق بشيء من ذلك في الدرس الماضي، درس هذا الباب. ومما يدل على أن الإمام البخاري يختار جواز الدعاء بطول العمر وإن كان الأفضل خلاف ذلك، أنه ذكر بعد الباب ما يدل على شرعية ذلك، ففسر الباب وشرح الباب بالأحاديث أنه يجوز الدعاء بطول العمر، لكن الأفضل أن يقيد بطاعته، كما في حديث عبد الله بن بسر: وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. فإذا قال أطال الله عمره بطاعته دعاء جميل، وإذا قال أطال الله عمره ولم يقيد فإن هذا يحتمل، قد دعا به سعد على من تعلمون: اللهم أطل عمره وأطل فترة وغي أرضه الفتن. وهكذا دعا به سعيد بن زيد إلى تلك المرأة: اللهم أطل أمي بصرها وابتلها في أرضها. نعم، دعا عليها وأمثال ذلك. أما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأناس بطول العمر فقوله سنة سنة أبلي وأخلك يا أم خالد، أو قوله كذلك أيضا عشقرنا، أو أمثال ذلك الذي يتضمن الدعاء له بطول العمر، فهو دعاء لأناس صالحين أطلعه الله أنهم على خير وعلى ذلك ينظر، فلا يتعارض مع حديث عبد الله بن بشر. فإذا الأولى الدعاء في التقييد في هذا الدعاء بطول العمر في طاعته الأولى، وإن أطلق في حق رجل صالح علم خيره لينتفع به الناس فهذا من هذا الباب وحسن عمله. وإن دعا مثلا لكافر أو مشرك أن يطيل الله عمره هذا لا يجوز، أو لإنسان له فتنة على الناس، فإن ذلك يتضرر به العباد والبلاد. ومن هذه التفاصيل ذكر أو بعضها ذكر أو بعض ما استحضر منها ذكر هذا الباب وشرحه، شرحه بالأحاديث. يليه الباب التالي، قال رحمه الله: باب من قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. ما لم يعجل، قد يقول قال الإمام البخاري في الصحيح جمع أدلة الدعاء أدعية، وفي خارج الصحيح فرق، يقال فرق لمناسبات، قد يذكر حديثا في الدعاء في باب مثلا البغي أو في باب الحياء لتعلقه بفترة منه بذلك الموضع، وربما بوب عليه في موضع آخر ولم يكرره حتى يكون الكتاب مختصرا لا مطولا. ويا ليته فعل كما فعل في الصحيح من جمع أحاديث الباب في باب واحد، وما كان منه مطولا يعلقه ويحال إلى الأصل أنه متصل أو يأخذ الشاهد منه، فإن صناعته في الصحيح أدق من صناعته في الأدب، وما تلك إلا موهبة من الله هناك. قال حدثنا أبو اليمان، وتأمل هذا الباب كيف ستأتي أدلته أنه استجاب للعبد ما لم يعجل. فكيف قال باب من قال، مع أنك ترى الأدلة هو نفسه يسوقها بلفظ ما لم يعجل جزما، لا تعليق أن منهم من قال بهذا، وكأن المسألة فيها خلاف، والذي يظهر هو ذلك أنه يستجاب للعبد ما لم يعجل، هذا هو الأصل، أن يكون العبد متذللا متضرعا خاضعا مستمرا على الدعاء، فإنه عبادة وأنت مأمور بها، قال ربكم ادعوني، الدعاء هو العبادة. هذا الثابت عن النعمان رضي الله عنه في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح المسند للشيخ رحمه الله أما حديث الدعاء مخ العبادة فمعناه قاصر. حديث الدعاء والعبادة يشمل العبادة كلها، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فيشمل الصلاة ويشمل كل ما كان من دعاء. المسألة هو دعاء العبادة، فالصلاة دعاء عبادة، والزكاة دعاء عبادة، والحج أيضا ما يتم أداؤها منها ما هو عبادة، ورفع اليدين والسؤال هذا دعاء مسألة. فإذا الدعاء هو العبادة شامل لمعاني الدعاء. أما مخ العبادة فالمخ جزء من أجزاء، المخ جزء من جسد وجزء من أجزاء، فكان ليس مستوعبا لمعاني الأجزاء الأخرى كما يقول كما في الحديث الدعاء هو العبادة، وإنما مخها والمخ جزء من شيء أجزاء، بمعنى أنه إذا زال المخ على هذا المعنى لم يكن للجسد فائدة، إنسان يصير كالمجنون. لكن الدعاء هو العبادة بحيث أنه إذا زال الدعاء زالت العبادة، فيزول الجسد كله ولم يصرش عنه كالمجنون، معنى أنه فاقد الوعي وما زال فيه حياته وما زال يأكل ويشرب ماذا ولو كان يواجه الناس. الشاهد الحديث الصحيح عن النعمان أشمل ويكفينا صحته، والحديث الضعيف عن عبادة فيه ابن لهيعة وهو حديث مخ العبادة أي الضعيف. إنما أردنا إيراد أن الدعاء عبادة، حتى ولو كنت من أثر الناس أطلب فضله وسأل الله من فضله، فإن فضله أوسع مما تتصور. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد هلك وصار من أهل الحين، هذا قال الطحاوي، الحين الهلاك، ضل أو قال هلك وصار من الحين. والدعاء هو دأب المرسلين، فكم تقرأ في سورة الأنبياء من أدعية، وكم ترى في سورة إبراهيم دعاء نبي الله إبراهيم، وكم من أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أمر الله، أمر الله به، وهو عبادة الله، وهو هدي أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وهنيئا لمن شرح صدره للدعاء وتعامل معه بتعامل بأدب الدعاء، هنيئا. فإنه يسير الله معه باستمرار، لحديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، بلفظ إذا سألني يسأل الدعاء. فتأمل يا أخي هذا الحديث، بلفظ إذا ذكرني، والذكر من دعاء، والدعاء من ذكر الله، أنك تصير مع ربك وربك معك، فادعو الله، وقد أمر الله بالدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويشوف السوء وجهكم فلا تغلقوا. قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع، الحكم أبو اليمان قال حدثنا شعيب هو ابن أبي حمزة، ما اسم أبيه؟ تينار. قال عن الزهري، ما اسم الزهري؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله، وهناك محمد بن مسلم بن تدرس قريب من هذه الطبقة أو فيها، إلا أنه أنزل رتبة من هذا يساويه طبقة ويزل عنه رتبة، فهذا إمام عصره، إمام زمنه بلا مدافعة. حتى إنهم قالوا متفق على جلالته، وقل من يتفق على جلالته. قال أخبرني ابن عبيد أخبرني ابن عبيد، هذا عندنا هذا عندنا ابن عبيد وعند الإخوان يكون أبو عبيد. وفي نبه عليه أيضا الشارح هنا. قال هو سعد بن عبيد، سعد بن عبيد أبو عبيد، مجمع على توثيقه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت له رؤية، يثبت له رؤية. قال سعد بن عبيد يعني لا، هذا لا يتنافى مع ذاك، أبو عبيد وابن عبيد. مولى عبد الرحمن، وأيضا ذكر هذا، مولى عبد الرحمن بن أزهر الزهري، وهو أيضا إمام، وكان من القراء وأهل الفقه، أنه سمع أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول قد دعوته، يقول دعوته فلم يستجب لي. وفي الحديث الصحيح قد دعوته قد دعوته فلم يستجب لي. وهذا معناه أنه كالمنبت يعني البقع، كالذي يقول صليت صليت ما وجدت فائدة، وأنا ما وجدت من هذا الصيام نفع، وأنا ما وجدت من كذا وكذا نفع. يعني يعمل بعض العبادة ويقول هذا ما رأيت بركتها، مع أنها عبادة لله عز وجل، وأن بركتها حاصلة إذا أداها بمقصودها الشرعي. فالدعاء كذلك، كمن ينقطع عن عبادات أخرى، والانقطاع في الدعاء يفوت خيرا كثيرا، وربما أدى الانقطاع عن العبادة إلى التمادي في الشر، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الدردة لحديث أبي هريرة وغيره، حديث أبي هريرة وجاءت أحاديث غير هذا الحديث من بابه، وأدلة أخرى آثار ومن القرآن ما يسنده أو ما يدخل الحديث تحته، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ولا يزال شاهد من الحديث عبدي يتقرب، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال أي مستمر ما ينقطع، لا يزال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، أي ابن عمر، لا ابن عمر، لو كان يقوم الليل فما ترك عبد الله قيام الليل، أي استمر على ذلك. والله يقول: الذين هم على صلاتهم دائمون. فالاستمرار له شأنه. على العلم، على الدعوة، على الطاعة، على سائر ما كان مما يضل سبحانه وتعالى، ترى صاحبه من بركات هذا الاستمرار محبة هذا العمل، العمل الصالح، ومن بركات الاستمرار البروز فيه، إن كان من أهل الصلاة بروز الصلاة حتى يصير أهل الصلاة ويدخل باب الصلاة، وإن كان من أهل الصيام أيضا أحب الصيام، وإن كان من أهل محبة العلم أحب العلم واستمر فيه. منهما لا يشبعان، طالب علم لا يشبع، وطالب دنيا لا يشبع، ومنهما في دنيا لا يشبع. وكل ما برز في شيء أحبه. فمن فائدة المداومة على العمل محبة ذلك العمل، ومن مضار الانقطاع عنه الفتور عنه. وجرب الانقطاع عن طلب العلم قد جربنا، إذا انقطع عنه الإنسان مدة كيف يعني يجد فتورا عنه إذا أراد أن يراجع، أن يقرأ، أن يبحث، أن ما يجد النشاط الذي كان يجده. وكل مزداد في الاجتهاد والبحث ازداد نهمة فيه، فيكاد يبطش الكتب بطشا، حتى إنه يفضل والله بعض الأوقات البحث على راحته ونومه. كل ذلك ازدياد وإقبال على هذا الخير. فالخير يجلب الخير، طاعة تجر الطاعة، وأدلة ذلك كثيرة. وأنتم تعلمون، وكثير منكم كان حاضرا، أننا كنا إذا خرجنا دعوة يستلقى الإنسان الأسبوع حتى يعود يطلب العلم، ويرى أنه قد والله تأخر وربما فاتت معلوماتي وقد ضاق صدري من كثرة يعني تفلت المعلومات ونسيت ما كنت أذكر وما إلى ذلك، ويرجع بالهمة. بل إذا ذهب أحدنا عمرة ما هو إلا 3 أيام و4 أيام وقد أهل به مستعجل على طلب العلم، لأنه قد صارت فيه نهمة على ذلك. وأما الانشغال عن ذلك ومن جلسة إلى جلسة ومن كذلك يعني على النوم وعلى الانشغال بالدنيا ومع أصحابها ومع المدافعين عليها وأصحاب الشبهات وأصحاب الشهوات المادية وأصحاب فلان يفعل وفلان حصل وفلان ما إلى ذلك وانشغال بالفتن وحصل اليوم كذا وكذا 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 ودوخ الرأس، ولا أدري لو إنسان ربما ما عاد عنده قدرة أن يقوم برفع المجهود الذي كان يقوم به من قبل. هذا نموذج نذكره على أن الإقبال على الشيء بفضل الله يجعل الخير يجعل الإنسان محبة فيه وبروزا فيه. ومن هذا الباب ما ذكره الشيخ بكر رحمة الله عليه، اليوم شيء وغدا مثله من نقب العلم التي تلتقط حسن المرء بها حكمة، وإنما السير جمع النقط. فالاستعجال في هذا الدعاء سبب انقطاع، كان الإنسان مل عن عبادة ربه، ادعو الله يا أخي وأنت موقن بالإجابة ولا تعجل ولا تمل، فربما أبطأت الإجابة إلى أن لك ينظر وهل تعجل، وربما عجلت الإجابة ابتلاء لك هل تشكر وتستمر أم خلاص وقفت هنا، هذا المقصود حصل. وكلها ابتلاء. واعلم وتيقن حديث أبي سعيد الذي أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح في المجلد 3 صفحة 18 من مسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطى الله بها 1 أو 3. وهذا عام في كل مسلم ما دام دعاءه ذلك لم يحصل منه حجب، يحصل له حجب ومانع، إما أن يستجاب له أي في الحال، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها مثل تلك الدعوة، وإما أن يدخر الله يوم القيامة. وهذا على حسب حكمة الله سبحانه، وشيء يلخصها الشارح تلخيصا جيدا في هذا الموضع يستفاد. طيب، أخذنا جملة أو حديثا واحدا وتحته آخر أيضا، لكن يناسب أن نسرد الحديث الذي يليه من أجل الوصول إلى الشرح، فإن الشرح مهم في فوائد. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية أن ربيع بن يزيد حدثه أن عن أبي إدريس وهو الخولاني عائد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: استجابوا لأحدكم ما لم يدعو بإثم، إثم يعني محرم، كان يقول اللهم اهلك المسلمين، نعم أو اللهم ارفع كتابك عنا، هذا لا يجوز، أو اللهم لا توجب علينا الصلاة، أمثال ذلك من الاعتداء في الدعاء والمحرمات، اللهم أبيح للمسلمين الزنا، سواء في هذا أو ما كان من أبوابه مما كان قطيعة رحم أو محرم. إنما ذكرنا نموذجا إشارة، ما يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يعني يدعو على رحمه ما يجيب القطيعة، أو يدعو أن يفرق بينه وبين رحمه قطيعة رحم، أو يسعى في دعائه ذلك إلى الأضرار على رحمه قريبا، فيكون الدعاء على الغير كما سبق، لكن الدعاء على الرحم إذا كان رحيما فمن باب أولى النهي فيه، لأنه يتضمن القطيعة. فأنت ترى أنك إذا لم تعده وهو مريم، أو لم تزره مدة يحتاج إلى زيارتك، أو لم تصله مع احتياج صلتك، صارت قطيعة. فما بالك إذا جمعت على ذلك أيضا خرط له بالدعاء، هذا صارت القطيعة فيها أشد أضر مما لو تركته شأنه والله يتولى أمره. وهذا يدخل فيه دعاء الوالد على ولده، ودعاء الأخ على أخيه، وهكذا دعاء الأخ على أصهاره وأرحامه يدخلون تحت الأرحام من باب العموم، من باب الرحم، وفيما بينه وبين أهله وبين أهله وبينه، والأقارب الذين هم يطلق عليهم أرحام قربوا أو بعدوا. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل، والذي يظهر الله أعلم أن أضر منها كل الاستعجال، فالاستعجال دليل الانقطاع أو دليل عدم الثقة برب العالمين أو دليل، وأيضا هذه المعاني كلها ما يقال أو يقال ودليل عدم الثقة برب العالمين، وكذلك أيضا دليل على أنه يريد من ربه أن يفعل على مقصوده، هو ما يريد أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأنت لو أردت من إنسان مثلك ولله المثل الأعلى أن تتحكم فيه، فعل كذا وسوي كذا، اعطيني حتى لو مجرد اعطيني وهو مثلك، ربما كان يعطيك على ما تريد، والله سبحانه يحكم الحاكمين ورب العالمين. وأعني بقول حتى نبارس مسألة فضلا أن يكون مثلا أمرا وجزما، باب الالتماس. قال فيقول، فسر الاستعجال بقوله دعوات فلا أري استجاب لي فيدعو الدعاء، دعوت فلا أرى يستجيب لي فيدع الدعاء، إذا دعوت دعوت فلم يستجب لي. إذا الاستعجال خطأ، والاستمرار عبادة وهو الأفضل، ولا تمل فيوشك أن يفتح لك الباب، دق باب رب العالمين وهو أكرم الأكرمين، واعمل بالأسباب ولا يعجزه شيء، ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض إنه كان عليما قديرا. والواقع أن الاستعجال من ضعف الإيمان، وكل هذا حاصل ترى. وهل يتعارض هذا مع قول ما ذكره الله في كتابه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ لا، ليس ذلك من باب الاستعجال، ولكنهم أيقنوا بنصر الله وبإجابة دعائهم، وطلبوا من الله عز وجل أن يعجل ما طلبوا، ما طلبوا رب العالمين، مع إيقانهم بالإجابة وعدم انقطاعهم عن الدعاء. قال الشارح رحمه الله، ذكر رحمه المصنف رحمه الله أركان الدعاء مشتتة، أردنا أن نجمعها ونزيد فيها ما ثبت بالسنة الصحيحة ليكون نافعا للداعين والطالبين. فأقول الدعاء عبادة من العبادات، تقدم الحديث الدعاء والعبادة، والقرآن أيضا دليل ذلك، وإجابته الحقيقية قبوله والإثابة عليه، يزاد إلى ذلك أيضا أو صرف قبوله والإثابة عليه وصرف ما أو صرف ما عنه من الشر مثله أو من السوء مثله، فقد يكون ثوابه أكثر من إيتاء سؤاله، قد يكون ثواب الدعاء أكثر من ما أنت تطلبه من ربك سبحانه وتعالى. قال وانظر حديث أبي ذر حديث القدسي أن لو اجتمع سائر الناس وسألوه وأعطى كل واحد مسألته ما نقص من ملك الله شيئا. فحينئذ إذا أتى الله الداعي حاجته ادخر له بقية ثواب الدعاء حسنات في صحيفته، فالداعي يعطيه يكرمه ويجيب دعوته ويثيبه على دعائه عباده يوم القيامة في صحيفة حسناته. ليس معناه إذا أجاب دعاءه ذهبت حسناته، ولكن إذا لم يجب كان الادخار له أكثر، وأما الادخار فحاصل لأن هذه عبادة. وقد جاء أنهم إذا غزوا فغنموا تعجلوا بعض أجلهم، وهكذا الدعاء. قال فيه فحينئذ إذا أتى الله الداعي حاجته دخل لبقية ثواب الدعاء حسنة صحيفته. وقد يكون ما أعطاه الله مما ادخره عنده أقل، فإذا قضى الله تعالى بعض حاجته بقي عليه شيء من حقه يؤدى بعد ذلك من فضل الله ومنته. وقد يتكافئان، وقد يعلم الله تعالى أن الداعي لا يستحق الإجابة، وذلك كمن يكون مقصرا ويدعو الله تعالى أن يجعله من الصديقين، فليس له أن يؤتى سؤله ولكن يثاب على قدر دعائه وعبادته. وقد يعلم الله يعلم تعالى أن الأنفع للداعي غير ما سأله، فيعجل إجابته فيما هو أنفع له. كمن يدعو لدنيا يريد شيء من الدنيا والرزق الدنيا وهو محتاج إلى صلاح دينه، وقد يعلم الله تعالى أن الحاجة التي سألها الداعي لا خير له فيها فلا يأتيه إياها، إنه لو آتاه لكان ذلك عقوبة لا مثوبة، أي يشغل بالدنيا لكان عقوبة، والداعي إنما يستحق المثوبة بدعائه. فبالجملة إنما يستجاب من دعاء الداعي ما أراد الله له في خيرا، فيجعل في مقابلة دعائه مقتضته حكمته ورحمته. ومثال ذلك إذا سألك ولدك الحبيب وهو مريض فاكهة أو شيئا من الطعام وأنت تعلم أنها تضره، فحق الحكمة والرحمة أن لا تعطيه ما طلب ولا تتعوضه ما هو أنفع له، وتجتهد في تسلية نفسه. كذلك الله له المثل الأعلى سبحانه يسلي نفسك، لأن في الدعاء اتباعا لهداية الله أي راحة للنفس وإزالة للفتن والشر وللضيق. وقال تعالى من اتبع هداه فلا خوف عليه هداية فلا خوف عليه ولا يحزنون، فيذهب الله الحزن والخوف من قلب الداعي هذا والشر حتى ولو كان أمام العدو. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، من أسباب ثبات الدعاء والذكر حتى لو أمام الرصاص. فيذهب الله الحزن والخوف من قلب الداعي حتى والشرط هذا والشرط التي والشروط التي بها يكون الدعاء حقيقيا بالقبول عدة، منها أن يكون بحضور القلب لأنه عبادة تحتاج إلى نية، لا يقبل من دعاء من قلب غافل تقدم الحديث أو الأثر. ومنها أن يكون خالصا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي عمل عمل أشرك معي فيه غير تركته وشركه، دعاء عبادة. فإذا دعا غير خالص متروك دعاءه. ومنها أن يكون الداعي غير من أن يكون الداعي غير كافر ولا مشرك، أي مسلم، أما المشرك والكافر فلا يقبل الله دعاءه، قال الله ما دعاء الكافرين إلا في ضلال. بقي حال ما إذا كان مضطرا أو مظلوما، أقصد مظلوما، فقد استجاب دفعا لمظلمة نصرة له، لأن الله لا يحب الظلم حرمها بنفسه، إذا كان مظلوما قد استجاب له. ومنها أن لا يعتدي فيه بما يخالف السنة من رفع صوت في غير ما ثبت فيه ذلك، وقد قال تعالى ربكم تضرعا وخفية أو تحري هيئة أو وقت أو بقعة أو صفة أو غير ذلك مما لم يثبت في السنة فإن ذلك كله بدعة. قال تعالى في الدعاء إنه لا يحب المعتدين. ومنها أن لا يدعو بإثم وقطيعة رحم حيث ذكرناه. ومنها أن لا يسأل من الدعاء قائلا دعوتك لم يستجب لي. ومنها أن لا يقصر في تعاطي الأسباب، أي يسلك الأسباب ويجد فيها المأمور بها والمأذون فيها، فمن ضمئ والماء قريب منه بحيث يعلمه ويستطيع تناوله ولا مانع له فيترك تناوله ويتصل على الدعاء بنحو اللهم اسكني، فترك تناوله واقتصر على الدعاء بنحو اللهم اسكني او ارويني فهو مخالف للشريعه منابذ لسنه الله عز وجل وعاص لامره، فان يستحق الاجابه. يترك ان يسحب بالدلو او ياخذ الكاس ويشرب يقول اللهم اسكني، ويكره ان يتناول الطعام والطعام مطروح موجود يقول اللهم اشبعني. هذا غير عامل الاسباب والاعتماد على السبب شرك، وترك العمل بالسبب قدحا في الشريعه. فإن القاعدة الشرعية أن المعونة الغيبية يستتبعها ما لم يقصر في الأسباب العادية، قاله الشاطبي الموافقات. قال وقد مر في حديث الباب حديث أبي ذر القدسي الذي فيه السبب دعاء، ونظير ذلك أيضا تغدو خماسا تروح بطان. وفي الحديث ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد يشهد عليه، ورجل آتس فيها المال. حديث موقوف على أبي موسى ورفعه لا يصح. يريد أنه لا يستجاب لهم فيما قصروا فيه. وفي الحديث أن رجلا ادعى مالا على آخر فأنكر ولم يكن للمدعي بينة، يعني أنه ما أشهد، يريد يستشهد به أنه ما له بينة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم المدعي عليه فحلف أو أراد أن يحلف، قال المدعي حسبي الله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال استعن ولا تعجز، فإذا غلبك شيء فقل حسبي الله، أي اجتهد في العمل بالسبب وإنما حسبي الله عند غلبك. يقول هنا المحقق ما وجده، لكن الذي في الصحيح صلى من فقه استعن بالله ولا تعجز. وإنما أنكر عليه أنه قصر إذ لم يشهد عند الدين ولم يكتب. وفي الحديث الأمر بإغلاق الأبواب في الليل، هذا يستفاد ذكر شيء من الأسباب المأخوذة، تنبه لهذه الحاشية الطيبة، يعني فيها جملة أدلة أشار إليها أن الأسباب مأمور بها، مثل تربي عصاك البحر وهزي إليك بجذع النخلة، هذه ذكر جملة منها مزيد على ما كنا نحفظه أو نستحضره. وفي الحديث الأمر بإغلاق الأبواب في الليل وذكر اسم الله وتغطية الأواني، أي السبب هذا ولو بعود يعرض على الإناء وذكر اسم الله، دل على أن التسمية والاستعاذة من الشيطان لا تكفي، ما لم يعمل إنسان ما يقدر عليه مما من شأنه المنع في الجملة، فإن إغلاق الباب لا يمنع الشيطان في الجملة، ولكنه منع في الجملة كأن يمنع السارق، وكذلك منع في الجملة كمنع السارق، وكذلك تغطية الأوائل، فإنه قد يمنع نحو الهرة. أما عرض العود فالظاهر أنه مبالغ في إظهار أن الإنسان قد فعل ما يقدر عليه من الأسباب، ما وجد غطي، وجد ورقة، ووجد أذن طراها عليه، هذا سبب في دفع البلاء الذي ينزل عن هذا الإناء، ينزل في الليل حسب قدرته. ونظيره الأمر بالسترة لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته، وهي واجبة سترة. وجاء في حديث انه اذا لم يجد ما يستتر به خط خطا، حديث الخط لا يثبت، وان ما يستتر به الانسان كمؤخره الرحل قدروها بثلثي ذراع او ثلثي ذراع. والامر بتراص الصفوف سد الخلل حتى لا يدخل الشيطان، قل لماذا ما يدخل من هنا؟ هذا سبب لمنع يعني وسوسه الشيطان والاضرار للمصلين، سبب من الاسباب. فلم يكفي المصلين التعوذ والتسمية وغير ذلك من التلاوة والدعاء والتوجه، لا يكفيهم ذلك في دفع الشياطين حتى يكون لهم سترة وحتى يتراصوا في الصفوف ويسد الخلل. والمقصود أن الكتاب والسنة وعمل النبي صلى الله عليه وسلم والراسخين في العلم يقضي بأن على الإنسان أن لا يقصر في الأسباب المأمور بها أو المأذون فيها ويتكل على الدعاء، أي لا يتكل على الدعاء، لا بد من الأسباب مع الدعاء. ذكر هذا لما تعلمون من أن الاستعجال انقطاع في الأسباب، بل يتعاطى الأسباب المأمور بها والمأذون فيها ويدعو الله عز وجل موقنا بأن الأمر كله لله وأن حاجته إن قضيت فبفضل الله ورحمته، وإن لم تقضى فتلك خيرة من الله عز وجل، ولا تصغي إلى ما هو غارق في القدر، إلى من هو غارق في القدر فلم يبق له نظر إلا الأسباب. وذلك شأن المخلوق إذا استغرق بشيء غفل عن غيره، والشريعة شرع رب العالمين الذي لا يشغله شأن عن شأن، فهو اللطيف الخبير. ولا إلى من وصل الحال لحال من يرى أنه يليق به ترك الأسباب، أشير للصوبية، ولعلها حال شاذة نادرة، والشريعة عاملة شاملة، وحسبك أنك إنما خلقت للعبادة، وأن عبادها اتباع كتاب الله وسنة رسوله ونزول الصراط المستقيم، وقد تعلم أن الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هو الصراط المستقيم، وكل ما خالف ذلك خارج عنه. وإن كنا لنرجو لبعض من خرج، يقول لنرجو لبعض من خرج عنه، أي أنه معذور باعتبار أنه نجي الأوكار. هذا بقي أيضا له تتمة لوقت أن نأخذ بعض الدرس من حقنا، إنما استغرقنا في هذا الدرس لأهميته، فإنه يتعلق أيضا بما هو من شأننا في الحج وغيره. لا يعني الحج أنه إهمال الدعاء، بل يكون لك عناية كبيرة بالدعاء في سائر المواقف وبالأخص في عرفة، وتحفظ من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تستطيع حفظه مما هو ثابت عنه، مما كان صحيحا لغيره أو لذاته أو حسنا لغيره أو حتى لذاته، ما يكون في الشواهد المتابعة نحوها.